فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث 17 حديث أبي يعلى شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا حديث يمثل قاعدة عامة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي بعض الروايات كتب الإحسان في كل شيء، وفي بعضها كتب الإحسان على كل مخلوق. وظاهر أن المقصود والله أعلم كتب الإحسان على كل مخلوق ليس من كل مخلوق، لأنه من المعلوم من الشريعة أن المكلف هم الثقلان الإنس والجن، أما سائر مخلوقات الله من الحيوانات والجمادات فإنها غير مكلفة، فلا شيء مكتوب عليها، وإن كان جاء أنه يقتص من القرناء للجماء ونحو ذلك، لكن هذه ليست مبنية على تكاليف، وإنما هي على عدل الله ورحمته وعلى عدل الله ورحمته. وفي قوله إن الله كتب، ظاهر كتب على ما عليه الفقهاء والأصوليون أنها للوجوب، أصلها للوجوب، وورودها في الكتاب والسنة كثير: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، ولو أن كتبنا عليهم. فيما يتعلق بالتشريع تكون كتب أصلها للوجوب، وتأتي كتب أيضا بمعنى كتابة المقادير، أن الله كتب كذا بمعنى قدره، التقدير الأزلي، كتب على ابن آدم حظه من الزنا ونحو ذلك بمعنى قدر. لكن المقصود هنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء بمعنى طلب، لأنه في بعضه قد لا يصل إلى درجة الوجوب يترقى، فالإحسان في الواجبات واجب، والإحسان في النوافل على درجتها، وكل مطلوب فيه الإحسان، وكل مطلوب فيه الإحسان. فالله كتب الإحسان يعني طلب من المكلفين أن يقوموا بالعمل على وجهه، فإن كان واجبا كان الإحسان فيه واجبا إلى درجة تحقق الشروط والأركان وانتفاء الموانع والبعد عن النواقض، فهذا الدرجة من الكتابة واجبة، لكن الإحسان فيما دون ذلك، مثلا إذا كانت التسبيحات ثلاث، الأولى أو المرة الأولى واجبة وبقية التسبيحات مستحب، فالإحسان في التسبيحة الأولى مثلا واجب، والإحسان في التسبيحتين مستحب، وكل مكتوب، وكل مكتوب يعني كتب الله أمرنا وطلب منا أن نحسن. في النوافل يكون نافلة، وفي الواجب يكون واجبا. هذا في معنى كتب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المقصود بالإحسان الإتيان بالشيء على تمامه وعلى غاية كماله بقدر الاستطاعة البشرية، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا جاء مفسر في الآيات الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإحسان هو الغاية في الكمال والتمام على حسب القدرة البشرية. ولا يعزب عن البال ما تقرر فيما مضى في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان هناك مقارب للمراد هنا، وهو البلوغ في العبادة غايتها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا غاية في الإحسان، وهي مطلوبة قدر الإمكان، وإن كان الناس يتفاوتون فيها. بلوغ المراد منها وتحقيق المطلوب فيها يتفاوت الناس في ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مقدورة لكل مكلف أن يعلم أن الله يراه، لكن أن تعبد الله كأنك تراه هذه يرقى لها بعض الناس، أو يرقى لها الإنسان في بعض الحالات. الإنسان هو يتعبد مرة يكون مقبلا منفتح القلب مستحضر الشعور والجوارح، وأحيانا يكون عنده شيء من الانشغال ويصيبه من النقص في عبادته وأدائه لها على قدر ما فيه من مثل هذا الانشغال. لكن الإحسان في أعمال المكلفين مطلوب في كل ما تقوم به من عمل، سواء كان ذلك متعلقا بالمطلوبات من حيث هي مأمورات كالواجبات والمستحبات، أو حتى في المنهيات، أن تحسن في اجتنابها، أن تحسن في اجتنابها، فكل ذلك مطلوب. وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمر بنفسك، المتعلق بنفسك، أو المتعلق فيما بينك وبين ربك، أو فيما بينك وبين الناس، أو فيما بينك وبين سائر المخلوقات. كل هذه علاقات لها حكمها في الإسلام، وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك. فكل علاقة عليك أن تقيمها مجتهدا في أدائها على جهة الإحسان، فيما بينك وبين نفسك أن تحافظ على نفسك التي بين جنبيك، وأن تحافظ على جوارحك، وأن تستعملها في طاعة الله عز وجل، وأن لا تلقي بنفسك في التهلكة ونحو ذلك. فهذه كلها مما يحكم العلاقة بينك وبين نفسك. فيما يتعلق بالعلاقة بينك وبين ربك يتعلق بالعقائد والعبادات، أن تكون عقيدتك على جهة التمام، وأن تحسن في ذلك، سواء فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، أو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، أو فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فأن تعتقد ذلك على كماله وعلى تمامه هذا من الإحسان فيه، فأنت مكتوب عليك الإحسان في ذلك، أن تعتقد في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته وكل هذه الأمور تعتقدها على درجة الإحسان وتبلغ بها درجة الإحسان، فهذا مما كتب. فيما يتعلق وكذلك أيضا فيما كما قلنا بالعبادات بسائر المطلوبات الشرعية فيما بينك وبين ربك. الواجب يكون الإحسان فيه واجبا، والنافلة يكون الإحسان فيها على قدرها. فيما يتعلق بينك وبين الناس كذلك مطلوب منك أن تحسن في العلاقة بينك وبين الناس، سواء فيما يتعلق بعلاقة جوار، علاقة رحم، علاقة قربة، علاقة بر، علاقة إحسان، بل حتى على علاقة عمل. العمل الذي يربطك ويربط بينك وبين الناس سواء كان مؤاجرة كما لو كنت موظفا أو أجيرا، أو كنت كذلك تقدم للناس خدمات يجب أن تؤديها على وجهها، فالإحسان عليك فيها مكتوب. تبتعد عن الغش، تبتعد عن التدليس، تبتعد عن أي وسيلة يكون فيها أكل الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، أو يكون فيها أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك أيضا إذا كنت تتعلق بالناس عن طريق الصنائع كما لو كنت صانعا، فعليك أن تتقن صنعتك، فإن هذا من الإحسان فيها، وهذا أمر مطلوب شرعا، وأنت محاسب على التقصير المتعمد وعلى قصد النقص في حقوق الناس، على معنى أن تأخذ وافيا وتقدم ناقصا، فمعلوم جزما أن هذا مخالف للإحسان. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهذا من بخس الناس أشياءهم، وبخس الناس أشياءهم معلوم أنه مخالف للإحسان الذي كتبه الله عز وجل في هذا النوع من التعامل. وكذلك طبعا يتعلق بتطفيف المكاييل والموازين، فهذه جزئيات فرعيات مترتبة على ذلك. حتى علاقة الإنسان بالمخلوقات الأخرى من غير البشر، حتى في البهائم يجب أن تحسن، فإن هذه العلاقة محكومة أيضا بحكم الشرع ومضبوطة بآداب الإسلام، فالإحسان إليها والقيام عليها بما يبعد عنها الهلكة وبما ينفعها في غذائها وشرابها ويحميها، هذا كله مثاب عليه الإنسان ومطلوب منه. ومعلوم قصة الذي رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فنزل البئر فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. ومعلوم قصة الزانية من بني إسرائيل التي رأت كذلك كلبا فسقته يأكل الثرى من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها زناها. ومعلوم قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. إذن الإحسان إليها مطلوب ومثاب عليه، كما أن الإيذاء لها من غير حاجة ومن غير متعلق بنفع المكلف فإنه عربة للعقوبة. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بهذا، لأنه أقصى الدرجات التي يتوقع الإنسان أن فيها إحسانا، حينما قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتل أصل القتل إيذاء، والقتل إزهاق روح، والذبح كذلك إزهاق روح، ومع أنه إزهاق روح طلب الإحسان فيه أيضا. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان الإسلام يطلب منه أن لا يعمل عبثا ولا إيذاء، ولهذا نهى أن تتخذ البهائم غرضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البهائم غرضا، على معنى أن تأتي ببهيمة وتضحى مثلا ترميها بالصيد كالنيشان، هذا تعذيب ولا يجوز. لكن أنت صيدها لمأكلة معلوم أن هذا مبح، وامتن الله عز وجل به على عباده أن أباح لهم صيد البر والبحر، لكن أن تعذبه وتؤذيه أو تقتله لغير مأكلة هذا إيذاء. حتى في القتل المشروع إذا قتلتم قتلا مشروعا فأحسنوا القتل، على الرغم من أن القتل معهم أصله أذى، والقتل إزهاق روح، والذبح كذلك. ومع هذا أنت مباح لك أن تقتل في وجهه كما لو كان قتل سواء حيوان أو حتى القتل إذا كان مكلفا أو آدميا قام عليه حد أو قتل لردة أو قتل لقصاص، فمعلوم أن هذا حق، لكن أيضا لا يعذب، إنما يقتل قتلا كما هو بالضرب بالسيف، ويكون السيف حادا ونحو ذلك، حتى ولو كان حدا أيضا لا يؤذى. هذا يدلك على الدقة، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم في الحيوان فأحسنوا الذبح، على الرغم من أنه تذبح لتأكله، والذبح موت وليس بعد الموت شيء. ومع هذا حتى الوسيلة لابد أن تكون مشروعة وأن تكون أيضا غير مؤذية في ذاتها. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله من ودلت عليه أيضا بعض النصوص، مثلا أنك لا تذبح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، بين وجه ومعنى الإحسان في الذبح، أن تحد الشفرة، الشفرة هي السكين، فتحدها حتى تكون حادة لا تؤذي المذبوح، وليرح ذبيحته، لأن هذا من الراحة. ومما ذكر العلماء من الآداب في ذلك أنك لا تحد السكين أو الشفرة أمام البهيمة، وحتى إذا أردت أن تجرها إلى المذبح فجرها جرا رفيقا. ورأى ابن عمر رجلا يجر شاة بأذنها، قال: خذها بسالفتها، سالفة يعني الرقبة لأنها لا يؤذيها. ورآه يجرها جرا عنيفا، قال: جرها جرا رفيقا. فهذا أيضا من الإحسان. وكذلك أيضا لا تذبحها وأختها تنظر، وإنما تجعلها في مكان بعيد عن نظيراتها أو رفيقاتها، فإن هذا من الإحسان. وهذا يدل على علو آداب الإسلام وعلى عظمة ما أراده الإسلام من أتباعه من الدقة في العمل والرفق في كل شيء والإحسان في كل شيء. ليس بعد لفظ الإحسان تفسير، الإحسان كما قلنا هي الغاية في الكمال والغاية في التمام على قدر الطاقة البشرية. يجتهد الإنسان في أن يقوم بأي عمل على وجهه الأكمل والأتم قدر الإمكان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ومن هنا حينما يعيش أبناء هذا العصر ويرون آدابا أو يظنون أن آدابا جميلة جلبتها الحضارة المعاصرة أو ما يسمونه إما بحقوق الإنسان أو حتى بالرفق بالحيوان ونحو ذلك، هذه كلها لا تساوي شيئا أمام وصايا الإسلام وأمام تعاليمه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بها حية وجاء بها نقية وجاء بها طرية وجاء بها مطبقة معمولا بها. أما المعاصرون بمدنيتهم وبدعواتهم التي لا تعد أن تكون أنظمة يزينون بها موادهم وقوانينهم، بينما واقعهم كله ظلم وإفك وبهتان، سواء فيما يتعلق بالحيوان أو فيما يتعلق بالإنسان، صنعوا من الوسائل المدمرة، بل تفننوا حتى انهم توصلوا الى ان يصنعوا امورا او مواد تفتك بالانسان دون الحيوان حتى يقتل الانسان قتلا، فضلا عن انهم قتلوا الحيوان شر قتله، وكما يقال لوثوا البيئات باعمالهم، حتى انكم تسمعون ونسمع ما يتعلق بحيوانات تموت بجماعات، وبعضها يرى على شواطئ البحار وشواطئ النهر بسبب سوء البيئة، وهم يزعمون انهم يرفقون بالحيوان او انهم يحافظون على حقوق الانسان، وما اضاع الحقوق وما سلبها وما طمرها الا هذه الدعوات الجوفاء، ولكنها مصالح يحاولون ان يغلفونها بالغلاف القانوني او بالغلاف الانساني او الغلاف المثالي، وكل ذلك هم فيه كذبة أفاكون، ولكنها مصالح وسيادة القوي على الضعيف كما هو معلوم. بينما ولهذا أيضا انعكس ذلك في سلوكياتهم وانعكس ذلك في آثار أعمالهم، فلو كانوا صادقين لما كانت النتائج سلبية أبدا، لأن سنن الله عز وجل لا تتخلف، فلا يظهر الفساد في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس، فلو كان ما كسبوا صحيحا ما ظهر فساد، ويجب أن يعلم هذا، وإن كان لهم دعاوى عارضة ولهم أشياء مكتوبة قد يكون فيها شيء من جمال، ولكن تطبيقها كله كذب، إن طبقوها فإنما يطبقونها للأقوياء فقط، ويطبقون على أصحاب ملتهم أو أصحاب قومهم وبني جلدتهم، وهذا هو المشاهد والمعروف. أما غيرهم فقد يقدمون أشياء من إعانات خفيفة لكنها تخدم مصالحهم، وجزما لو علموا أنها تضر بمصالحهم ما قدموا نقيرا ولا قطميرا. وحدثني من أثق به أن في بعض البلاد الإسلامية يوجد غالبية إسلامية، غالبية إسلامية وقلة نصرانية، ويبدو أن التبشير عمل عمله فلم ينجح، وبخاصة في بعض قبائل في بعض الأقطار الإسلامية فلم ينجح، فماذا عملوا؟ عملوا أن افتعلوا حريقا أتى على 5000 بيت من بيوت المسلمين. لماذا؟ من أجل أن يأتوا بالإغاثات، يقدموا إغاثات نصرانية تبشيرية باسم الإنسانية، فيقتلون ويحرقون من أجل أن آل الأغراض، وهذا موجود ومعروف، وأظن بعضكم قد يكون منتسب لتلك البلدة أو الدولة. 5000 بيت أحرقت من أجل أن يلجئوهم ويخرجوا في العراء ليحتاجوا إغاثات لينصروا، لأنهم لم يستطعوا أن ينصروا، فإذا إغاثات إنسانية بينما الأغراض دنيئة وسافلة. أين الإحسان الذي يقره الإسلام وكتبه على أبنائه وعلى معتنقيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان على بني آدم، إحسان على المخلوقات، بل حتى الجمادات. يعني إذا كنت تستخدم ما وهبك الله عز وجل في هذه الدنيا من موارد، سواء ثمار مياه، كل ذلك الإحسان فيه أن تستعمله على وجهه، فالإسراف فيه ليس بإحسان، والتقتير والاكتماز والاحتكار ليس بإحسان. الاستخدام الأمثل للماء والاستخدام الأمثل للطعام والاستخدام الأمثل للزراعات كل ذلك من الإحسان، والتقصير فيه إهمالا أو اكتنازا هذا من عدم الإحسان، فكل ذلك داخل في هذه الكلمة الجامعة التي قلنا إنها تمثل قاعدة كلية كبرى في هذا الدين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لا يعزب عن لا يرد على البال أنها داخلة قتل وذبح ومع هذا فيه إحسان. قتل وذبح إزهاق روح ومع هذا حتى في إزهاق الروح لا بد أن تحسن، لأن أصل إزهاق كان مشروعا أن تذبح طيرا أو تقتل من وجب عليه القتل كما لو كان قصاصا أو حدا ونحو ذلك. فالإحسان بأن تؤديه على وجهه وأن لا تتعمد إيذاءه. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هناك أكياس من الأرز بها ما يزيد عن زكاة 3 أنفار بكيلو، هل يجوز دفعه عنهم بالزيادة أم لا؟ لا مانع ما دام أنه يعلم أنها تكفي، يعني تساوي أو تزيد على مقدار 3 وأخرجها عن 3، والزيادة هذه طبعا أخرجها بنية الصدقة على كل حال، لكن المهم أن لا ينقص. أما إذا زاد وكان متبرعا فلا حرج، فهذا كافا إن شاء الله. هل من الحقوق الواجبة على الزوجة طبخ الطعام لزوجها؟ هذا ذكر العلماء أنه يتعلق بالأعراف والعادات، حسب الأعراف والعادات. فإذا كان أعراف الناس أنه فعل أن هذا من طبيعة الأعمال البيتية فتقوم به المرأة، وإن كان ليس كذلك ولذلك حتى لو كانت مثلا ممن تخدم، أو إذا كانت من طبقة أو من بلد يخدم مثلا يخدم مثلها، أو كانت من فإن هذا يوفر لها على ما جرت به عادة قومها وعادة بلدها. يقول أشهد الله سبحانه وتعالى بأني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول رجل جامع زوجته وأثناء ذلك أذن الفجر واستمر في ذلك حتى قضى وطره من زوجته، وكان ذلك قبل انتهاء المؤذن من الأذان، فما الحكم؟ الأصل أن الصيام صحيح، الأصل أن الصيام صحيح إن شاء الله، لأن الأذان هو لا شك هو مقصود به الإعلام بطلوع الصبح وانتهاء الليل، ولكن الذي يبدو أن في مثل هذه الحالة أن الصيام صحيح، وإن كان الإنسان عليه أن يحتاط لأمره ولدينه ولعبادته سواء كان في الجماع أو في الأكل أو في الشرب، أنه يفرغ من كل هذا قبل الأذان. لكن لو عاجله الأذان وهو على هذه الحال، أو كان في يأكل مثلا أو في يده كأس أو في يده لقمة مثلا ونحو ذلك، فإنه يتمها، والأصل أن الصيام صحيح. هل صلاة الرجل في بيته تجزئه؟ صلاة الفريضة الأصل أن الرجل يصليها في المسجد ولا يصليها في البيت، والمساجد ما بنيت إلا لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين يتخلفون عن الصلاة وفي بيوتهم أن يقوم فيحرقها عليه، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاء وبين أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وذكر في الرواية أنه بينه وبين المسجد هوام وطريق وعرة ونحو ذلك وليس له قائد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. فالرجل غير المعذور الصحيح يسمع النداء لابد أن يجيب، ولا يجوز له أن يتخلف عن إجابة الداعي وهو يقول حي على الصلاح حي على الفلاح، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله حق، إلا الله حق، وأن محمد رسول الله حق، فإنه يجيب، لأن هذه دعوة الله ورسوله. لكن لو صلى في بيته فالصلاة صحيحة، وإن كان بعض العلماء لا يرى صحتها، الذين يقولون إن صلاة الجماعة شرط، فهم يقولون لا تصح إذا كان تخلف من غير عذر، لكن الظاهر والله أعلم صحتها أنها تصح مع الإثم. أما صلاة النافلة فهي في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول نويت الاعتكاف في العشر الأواخر ولكني لا أدري من أي وقت أبدأ ومن أي ليلة. العشر الأواخر تبدأ من يوم 21 فجر، 21 فجر 21 يبدأ العشر الأواخر إلى العيد.